العدوان الإسرائيلي وتقديره لجهود بن سلمان ومساعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان عراقجي قد اجتمع أمس بنظيره السعودي فيصل بن فرحان وبحث معه العلاقة الثنائية وقضايا المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة أن طهران تلقت رسائل من الجانب الأمريكي خلال الأيام الماضية تفيد برغبة واشنطن العودة إلى طاولة المفاوضات. وفي الوقت نفسه قال خطيب زادة إن التفاوض يحتاج إلى الحد الأدنى من الثقة، مشيرا إلى أن العدوان السافر على إيران لم يترك مجالا للثقة عمليا. وأوضح خطيب زادة أن طهران كانت في منتصف المفاوضات مع واشنطن عندما قام الكيان الإسرائيلي بالعدوان على إيران، كما أنها كانت تجري محادثات مع الأوروبيين عندما هاجمت أمريكا منشآتها النووية. أكد اللواء محسن رضائي القائد الأسبق لحرس الثورة الإسلامية إسقاط 80 طائرة مسيرة للكيان الصهيوني خلال العدوان الأخير، وأن حطام 32 طائرة منها بحوزة إيران الآن، بما في ذلك طائرة من نوعي هرمس وهرمون المتطورة جدا. وقال رضائي في لقاء متلفز: لقد هزمت إسرائيل وأمريكا، ووصل الضغط إلى حد مهاجمة ترامب لبعض وسائل الإعلام الدولية مثل CNN، حيث خاطبهم بالقول أنتم تكذبون لقد انتصرنا. وأضاف رضائي أن كلفة الحرب الإسرائيلية على إيران بلغت حوالي 20 مليار دولار دون تحقيق الأهداف المرجوة منها. أعلنت كتائب القسام استهداف قوة تابعة لجيش الاحتلال بقذيفتين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأكدت أن عناصرها اشتبكت مع هذه القوة وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. كما أعلنت القسام استهداف جرافة عسكرية في حي الشجاعية، وكذلك استهدافها حشود جيش الاحتلال بمنطقة السطر شمال مدينة خان يونس الجنوبية القطاع. بدورها بثت سرايا القدس مشاهد من تفجير آليتين صهيونيتين بعبوات مضادة للدروع والسيطرة على مسيرة في حي الشجاعية. بدوره اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتلقيه ضربة موجعة في بيت حنون شمال قطاع غزة، حيث قتل 5 من جنوده وأصيب 14 آخرون بينهم حالة خطرة في عمليتين نوعيتين نفذتهما المقاومة الفلسطينية. المزيد في التقرير التالي.
لم تتوقف عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال منذ بداية الحرب. هذه المرة كانت العملية قاسية جدا في مدينة بيت حنون شمالي القطاع، حيث تمكن المقاومون من رصد قوة من الجيش وتفجير عبوتين ناسفتين ومن ثم استهداف قوة الإنقاذ، ما أدى إلى مقتل 5 جنود وإصابة عدد كبير منهم.
يعني لا شك أنه عملية بيت حنون الأخيرة صفعة مزدوجة للاحتلال الإسرائيلي وجيشه في قطاع غزة. أنا أعتقد أنه هذه العملية نوعية ومعقدة بكل تفاصيلها، نوعية ومعقدة على صعيد التكتيك وعلى صعيد الزمان وعلى صعيد المكان. هذه العملية جاءت في إطار مكان وفي نفس المكان الذي دعت فيه إسرائيل أنها مسحت هذا المكان عن بكرة أبي. هذا المكان الذي حصلت فيه العملية يبعد 1 كيلومتر عن السياج الفاصل ويبعد 3 كيلومتر عن مدينة زدرت.
هذه العملية تؤكد بأن المقاومة في غزة تحول تدريجيا أساليبها الدفاعية إلى هجومية بتنظيم جديد، ما يدفع جيش الاحتلال إلى تعديل منهجيته الميدانية والاستعداد لضربات المقاومة المستمرة.
كمين بيت حنون ومن قبله كمان خان يونس وكمان الشجاعية ترفع كلفة أي تواجد عسكري على أرض وترفع كلفة النقاش في الاحتلال العسكري لقطاع غزة. المقاومة تحسم بوضوح الجدل أن أي تفكير باحتلال عسكري لقطاع غزة يعني غرق في مستنقع من الاستنزاف دون أن يتمكن الاحتلال من تحقيق أي أهداف.
نفذت المقاومة الفلسطينية العشرات من العمليات التفجيرية والكمائن التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود، إلى تدمير آليات ثقيلة مثل دبابات بركافا وجرافات دي 9. هذه العمليات لم تقتصر على منطقة معينة بل شملت كل مناطق التقدم في شمال ووسط وجنوب القطاع.
عملية بيت حنون تؤكد بأن المقاومة الفلسطينية متجذرة بهذه الأرض ولا يمكن للاحتلال الإسرائيلي اقتلاعها حتى وإن طالت هذه الحرب.
أكدت حماس أن الاحتلال فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه بعد 640 يوما من الحرب على غزة، موضحة أن المقاومة حولت محاور توغل الاحتلال إلى حقول موت. وأضافت الحركة في بيان أن وهم تحرير الأسرى بالقوة تحطم تحت واقع ضربات المقاومة المتلاحقة وتفوقها الميداني، مشددة على أن المقاومين يواصلون المواجهة بندية رغم الجوع والحرب حصار. وأشار البيان إلى أن الفشل العسكري والسياسي والأخلاقي للاحتلال يفضح زيف دعايته ويؤكد أن معركتنا معه هي معركة وعي وإرادة وصبر. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن وقف إطلاق النار في غزة ضرورة عاجلة، محذرا من أن استمرار الحرب يهدد استقرار المنطقة. وقال ماكرون خلال زيارته إلى بريطانيا أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام بالمنطقة، داعيا أن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم حل الدولتين. وكانت وسائل إعلام بريطانية قد نقلت عن مصادر في الحكومة البريطانية أن ماكرون يضغط على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أجل الاعتراف بدولة فلسطين. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد الشهداء جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة العيرونية شمالي البلاد إلى 3 أشخاص والجرحى إلى 13. إلى العناوين. عراقي يلتقي بن سلمان، وطهران تؤكد تلقيها رسائل أمريكية للعودة للمفاوضات وتقول إن ثقتها معدومة. المقاومة تكبد الاحتلال خسائر فادحة، وحماس تشدد على فشله في كسر إرادة غزة. ماكرون يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ويعتبر الاعتراف بدولة فلسطينية الطريق الوحيد لتحقيق السلام. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية صباحية جميلة أقدمها لحضراتكم. تحية طيبة لكل من ينضم إلينا الآن، وندعوكم لمتابعة ما أعددناه لكم من برامج وفقرات مختلفة. شعراء أهل المودة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:13، يليه أثير الحكاية. آهات نحو كربلاء، تستمعون إلى هذا البرنامج على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة 9:47. أيها الأحبة، في تمام الساعة 10 صباحا نأخذكم في جولة حول آخر الأخبار المحلية والعالمية. بعدها ننتقل إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة، حيث نتعرف معكم على نصائح طبية هامة، فلا تفوتوا هذه المعلومات القيمة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات ذكر الحكيم في الساعة 12:05. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:10. نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم، أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الله قلوبكم بنور الإيمان ومحبة أهل البيت، سلام الله عليهم أجمعين.
يسرنا أن نرافقكم من جديد ضمن جولة أخرى بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة.
راجينا أن تعيشوا معنا أجواء مفعمة بالمودة والولاء، ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، القصائد والأشعار التي سنتتبعها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي لشخصية متميزة عن الكثير من الشخصيات التي قالت الشعر، فهي قد جمعت بقوة بين الجانبين العلمي والفقهي والفلسفي وبين الجانب الأدبي والشعري. إنها شخصية الشيخ محمد حسين بن محمد حاتم الغروي الإصفهاني، العالم والفقيه الكبير والفيلسوف والمفكر والأديب والشاعر. لقب بأستاذ الفقهاء وفقيه الفلاسفة، وولد في الكاظمية سنة 1878، ثم انتقل جده الحاج محمد إسماعيل إلى تبريز ومنها إلى إصفهان التي استقر بها.
كان والده الحاج محمد حسن من تجار الكاظمية ومن أهل الفضل والإحسان ومحبا للعلم والعلماء، وقد هاجر إلى الكاظمية من إصفهان وسكنها، وكان يرغب أن يسلك ابنه الوحيد مسلكه في التجارة، لكن رغبة الابن كانت متجهة إلى دروس العلم والفقه والحكمة. وفي النهاية تحققت رغبة الولد، ففي أحد الأيام كان الابن والأب في صحن الإمامين الجوادين عليهما السلام، فتوجه الابن إلى الإمام الكاظم عليه السلام وسأل الله بجاهه أن يلين موقف أبيه المعارض لرغبته وتوجهه، فما إن أتم توسله وإذا بأبيه يسأله: هل لازلت على رغبتك في التفرغ للدراسة الحوزوية؟ فأجابه بالإجابة، فقال له: اذهب إلى النجف وادرس.
نعم أحبتنا الكرام، بدأ الأصفهاني دراسته الدينية الأولية في الكاظمية، وانتقل إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته قبل بلوغه 20 من عمره، فحضر دروس الفقه والأصول والفلسفة عند أعلام العلماء في النجف، وأبرز أستاذ له هو الشيخ محمد كاظم الخراساني، حيث لم يفارق دروسه لمدة 13 سنة.
أجازه بالرواية من العلماء الأعلام المحدث الكبير الحاج الميرزا حسين النوري الطبرسي صاحب مستدرك الوسائل، والسيد حسن صدر الدين الموسوي والمعروف بالصدر الكاظمي مؤلف كتاب تأسيس الشيعة.
بعد وفاة أستاذه الأخند الخراساني سنة 1329 للهجرة، تصدر الأصفهاني مجلس التدريس وتخرج على يديه كثير من العلماء الأعلام والفقهاء الكبار والمراجع العظام، ومن تلامذته السيد أبو القاسم الخوئي والشيخ محمد تقي بهجة الرشدي والسيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان والسيد عبد الأعلى والشيخ محمد رضا المظفر وغيرهم.
أثرى الإصفهاني المكتبة العلمية والأدبية بمؤلفاته القيمة التي تنوعت بين الفقه والأدب والحكمة، وله ديوان شعره الفارسي في مدائح ومراثي آل بيت الوحي صلوات الله عليهم، وكل شعره مشحون بالفلسفة والعرفان الناضج، ويلحقه ديوان غزلياته العرفانية الحكيمة، وله مجموع أراجيزه العربية في كل من المعصومين 14 صلوات الله عليهم، وفي بعض رجالات بيت الوحي عليهم السلام.
حياكم الله أعزائنا الكرام. عن شاعرنا الشيخ محمد حسين بن محمد حاتم الغروي الأصفهاني قال السيد جواد شبر: نابغة دهره وفيلسوف عصره وفقيه الأمة اتجهت الأنظار إليه، وتخرج على يده جملة من العلماء الأعلام ومن الكمال والأدب بما كان، وكان بليغا باللغتين العربية والفارسية، وخطه من أجمل الخطوط.
وقال عنه الشيخ أقا بزرق الطهراني: له في الأدب أشواط بعيدة، وكان له القدح المعلى في النظم والنثر، امتاز ببراعة وسلاسة ودقة وانسجام، وأكثر نظمه أراجيز. بالجملة فهو من نوابغ الدهر الذين امتازوا بالعبقرية وبالملكات والمؤهلات وغرقوا في المواهب.
أما الشيخ محمد حرز الدين فقال: كان عالما محققا فيلسوفا ماهرا في علمي الكلام والحكمة، وله الباع الطويل في الأدب العربي والفارسي والتاريخ والعرفان، وأجاد في شعريته ونظم عدة قصائد وأراجيز ملؤها المعاني الجسيمة والإبداع والرقة والانسجام. وفي الختام، توفي الشيخ محمد حسين الأصفهاني في النجف الأشرف عام 1942 للميلاد، ودفن فيها.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. كتب الشيخ محمد حسين الأصفهاني الشعر باللغتين العربية والفارسية، وأغلب شعره في أهل البيت عليهم السلام، وبرع في فن الرجز، وقد نشر الأستاذ علي الخاقاني قصائد الأصفهاني في كتابه شعراء الغري، وله مجموعة أراجيز في الصوم والاعتكاف وصلاة الجماعة، وله أرجوزة فلسفية بعنوان تحفة الحكيم كتبها باللغة العربية تبلغ حوالي 1000 بيت، وتعتبر من آثاره الفلسفية والعرفانية. وله أيضا ديوان شعر بالفارسية تضمن أغراضا عدة، أغلبها في مدائح ومراثي آل بيت الوحي صلوات الله عليهم، وكل شعره مشحون بالفلسفة والعرفان الناضج، ويلحقه ديوان غزلياته العرفانية الحكيمة.
نعم أحبتنا الكرام، لم يفته أن يتجه إلى ناحية الأدب العربي، فيضرب فيه بسهم وافر، وساعدته نشأته العربية في محيطي الكاظمية والنجف الأشرف على أن يكون أديباً يقرض الشعر ويجيد النثر. له في الشعر قصائد تدل على ذوق أدبي مستقيم، على أن له اليد الطولة في الأدب الفارسي، فله ديوان منه في مدائح آل البيت عليهم السلام، ومجموعة في الغزل العرفاني الرمزي أودع فيها من المعاني الفلسفية ما يبهر المتأدبين.
قال الإصفهاني من أرجوزته الأولى وهي في خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يصف فيها مكانته السامية التي لا يدانيه فيها أحد، وطلعته النيرة البهية التي انكسفت الشمس أمامها، فهو ابن البلد الأمين، وهو الذي اهتدى المؤمنون بنوره وانشرحت صدورهم بأحكام الشريعة فاتبعوه ونصروه، وكانوا بذلك أفضل أنصار له، كما يصور لنا الشاعر ذلك في قوله:
رقى إلى أرقى معارج الهمم، وجاز عن ذات البروج والقلم، مقامه المحمود في قاف القدم، وهو مقام لا يمسه قدم. واشتقه من نوره رب الفلق، أين التراب منه بل أين العلق؟ الشمس كورت لنور بدره، والنجم يهوي لعلو قدره.
والنبأ العظيم بعض سيرته، والفجر رمز لجمال طلعته، والتين والزيتون فرع دوحته، وطور سينين حريم ساحته. مولده في البلد الأمين، أكرم به من بلد ميمون، بيمنه الحج إليه مفترض، كأنه من قصده هو الغرض. والمؤمنون أفلحوا بالتلبية، وفي سبيل دينه بالتضحية.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نحييكم أطيب تحية. عن أراجيز الشاعر الشيخ محمد حسين الأصفهاني في أهل البيت سلام الله عليهم، والمضامين والأغراض التي اشتملت عليها، نبث لحضراتكم الحديث التالي الذي أدلى به ضيفنا لهذا الأسبوع.
ضيف هذا البرنامج الدكتور سعدي عمران، أستاذ النقد الأدبي. السلام عليكم دكتور، نرجو منكم أن تلقوا نظرة على أراجيز الشاعر الشيخ محمد حسين الإصفهاني في أهل البيت عليهم السلام، والمضامين والأغراض التي اشتملت عليها، ومكانتها في مسيرة الأشعار التي قيلت في أهل البيت عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في هذه المرة يدور حول الشاعر العالم والفقيه والشاعر الكبير والفيلسوف الشيخ محمد حسين الأصفهاني، الذي كان له في الأدب أشواط بعيدة، وكان ماهرا إلى حد كبير في النظم وفي النثر. تميز أدبه بالسهولة والبساطة والدقة، ومعظم ما قدمه من شعر هو عبارة عن أراجيز ومنظومات شعرية، بعضها تعليمي والبعض الآخر، وهو ديوان الأنوار القدسية في أهل البيت سلام الله عليهم. وقد تحدث معاصرو الشيخ محمد حسين الأصفهاني وأشادوا كثيرا وأثنوا على الموهبة التي كان يتمتع بها في مجال الأدب، وكان يمتلك قدرة كبيرة ومتميزة على خوض غمار الأدبين العربي والفارسي بشكل لافت، حيث إن له بالإضافة إلى أراجيزه العربية وديوانه الأنوار القدسية له أيضا أشعار كثيرة باللغة الفارسية. وبالمناسبة نذكر أنه ولد في بلاد إيران وعاش ردحا كبيرا من عمره في العراق، ولذلك فقد أتقن اللغة العربية كأحسن ما يكون الإتقان. كما ذكرنا من أجود الشعر الذي جادت به ريحة الشيخ محمد حسين الأصفهاني هو ذلك الشعر الذي ملأه بشعوره المخلص والفياض بولائه لأهل البيت سلام الله عليهم وحبه العميق لهم. وهذه الأشعار التي تنبئنا بالصدق والإخلاص العاطفة الجياشة، بالإضافة إلى هذه الأشعار له أيضا منظومة رائعة تعليمية في الفلسفة وفي الحكمة الإلهية. فيما عدا أشعاره في الفلسفة والحكمة والإلهية قلنا إن له أشعارا في مدائح أهل البيت سلام الله عليهم، سرد فيها تاريخهم الحافل بأفضل ما سجل من مكارم ومآثر، يعني خصص هذا الديوان لمدح ورثاء المعصومين بشكل عام، المعصومين 14، وخصص لكل معصوم قصيدة أو أرجوزة، وابتداء من النبي صلى الله عليه وآله وانتهاء بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. من ضمن الذين أثنوا على الشيخ محمد حسين الأصفهاني وأشادوا بعلمه وأدبه المرحوم العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، حيث قال فيه: كان المرحوم الشيخ الأصفهاني رجلا بمعنى الكلمة جمع بين العلم والعمل وبين الذوق والتقوى، وكان صاحب طباع حميدة وكلام جميل، وله ديوان شعر احتوى على أغراض الشعر المختلفة، ومؤلفاته كثيرة ومعروفة بين أوساط العلماء حتى اعتبروها من مستلزمات حياتهم العملية. بالنسبة إلى ديوان شعره الفارسي أيضا هو كديوانه العربي مدائح الأنوار في مدائح ومراثي أهل البيت صلوات الله عليهم، ومزج هذا الشعر بالفلسفة والعرفان. ونحن نحاول أن نركز الحديث طبعا عن أراجيزه في المعصومين عليهم السلام وفي بعض رموز بيت الوحي صلوات الله عليهم، فمن قوله في مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أشرق كالشمس بغير حاجب، ومن مشرق الوجود نور الواجب، أو من سماء عالم الأسماء نور المحمدية البيضاء. وقال أيضا في هذه الأراجيز إمام علي عليه السلام: عيد الغدير أعظم الأعياد، كم فيه لله من الأيادي، أكمل فيه دينه المبين، ثم ارتضى الإسلام فيه دينا بنعمة وهي أتم نعمة، منا على الناس به الأئمة، بنعمة الإمرة والولاية، أقام للدين الحنيف راية. له أيضا أرجوزة في مصاب الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته يقول فيها: له مصائب تكل الألسن عنها، فكيف شاهدتها الأعين، أعظمها رزعا على الإسلام، سبي ذراري سيد الأنام، ضلالة لا مثلها ضلالة، سبي بنات الوحي والرسالة، فوقها من بلد إلى بلد، بين الملا أشنع ظلم وأشد، فيا لثارات النبي الهادي، بما جنت به يد الأعادي، ومن لها إلا الإمام المنتظر، أعزه الله بفتح. ننتهي بذلك من الحديث عن الشيخ محمد حسين الأصفهاني.
نعم دكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي، كنت معنا من طهران، ولكم منا كل التقدير.
قال شاعرنا الشيخ محمد حسين الأصفهاني من أرجوزته في أمير المؤمنين علي عليه السلام، حيث نراه في هذه القصيدة يعدد فضائل أمير المؤمنين ومكارمه التي تربو على الحصر، وملاحمه التي سطرها في بدر وأحد وخيبر، حتى وصف أخوه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضربته في يوم الخندق بأنها ضربة أفضل من عبادة الثقلين. أما عن مكرماته فهي مما لا يمكن وصفه، وفي مقدمتها تنصيبه على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبنص من القرآن الكريم إماما وخليفة على المسلمين على رؤوس الأشهاد. وهل هناك فضيلة أكبر من أن يكون تعيينه للإمامة إكمالا للدين وإتماما للنعمة؟ إذن فلنستمع إلى ما يقوله الشاعر في هذا.
سل خندقا وخيبرا وبدرا، فإنها بما أقول أدرى. سل أحدا ففيه بالنص الجلي، نادى الأمين لا فتى إلا علي. لله در ضربة أفضل من عبادة الجميع من إنس وجن. يا ضربة قاضية على العدا، نفسي وأمي وأبي لك الفدا.
وكم لذلك الرهيف المنتضى من ضربة تكاد تسبق القضاء، بشرى لمن يرى الغدير عيدا، له الهنى عاش به سعيدا، يوم به تحيا قلوب الشيعة، فالله قد أحيا به الشريعة، جدد فيه العهد والميثاق، فضاءت الأنفس والآفاق.
أيها اللطائف، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، كل شكرنا وتقديرنا لكم على كرم متابعتكم.
ولنا مع حضراتكم وبإذن الله تعالى لقاء يتجدد في جولتنا القادمة عند شاعر آخر والمزيد من القصائد الولائية.
في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حكاية أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. اخترنا لكم حكاية عن الصحيفة السجادية للإمام السجاد عليه السلام، فلا تفوتوا حكاية اليوم وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. زبور آل محمد. بعد عناء نهار قائض من أيام الصيف الحارقة في العراق، انزوى أبو محمد في غرفة الاستقبال علّه يحظى بسويعة من الراحة، لكنه فوجئ بالباب يفتح ويسمع صوت ولده محمد مرحبا بأصدقائه. أيقن الأب أن ثمة ضيوفا قادمين فوقف مرحبا بهم. أخذ كل من الشباب الضيوف مجلسه، ولم تمضي ثوان إلا وراح كل واحد منهم يدس يده في جيبه ليخرج نقاله ويحملق في شاشته بعيدا ومنقطعا عمن يجاوره. أوجس أبو محمد في نفسه ضجرا من هذه الحالة، فقرر أن يكسر جدار الصمت الرتيب هذا، لكنه وقبل أن ينبس ببنت شفا سمع أحدهم ينادي صاحبه: سجاد، لقد نفد رصيدي، هل تسمح لي بالتشبيك على خاطرك؟ ابتسم أبو محمد لما سمع. سمح سجاد لصاحبه بالتشبيك على خطه، وعاد الجميع إلى سكوتهم، ولم يبق لأبي محمد سوى أن ينبري قائلا: سجاد اسم جميل. فسمع ردا موازحا: أين الجمال فيه؟ فأجاب أبو محمد: لو لم يكن جميلا لما كان لقبا لإمامنا الرابع من أئمة أهل البيت الإمام علي بن الحسين عليه السلام. فعقب سجاد مزهوا: أرأيت يا أنور، إن اسمي لا يقل جمالا عن اسمك. ثم عاد الصمت وتسمرت عيون جميع الشباب على شاشات هواتفهم النقالة من جديد. قرر أبو محمد أن يقتحم حاجز الصمت مرة أخرى فتساءل: هل تجدون في أجهزتكم جوابا لكل سؤال يتبادر إلى أذهانكم؟ فأجابه أحدهم: طبعا يا عم، أكيد. ثم أسرعت عيونهم إلى جوالتهم، وقبل أن تركز في شاشاتها بادر أبو محمد بسؤال آخر: هل تجدون فيها جوابا عن سبب تسمية الصحيفة السجادية للإمام السجاد عليه السلام بزبور آل محمد؟ من أين أتت هذه التسمية ولماذا؟ أرجوكم لا تقولوا لقدسية الكتابين، لأنني أعتقد أن السر هو أكبر من هذا، فماذا تقولون؟ سارع الجميع للبحث في نقالاتهم، فساد صمت مطبق لكن من نوع آخر هذه المرة. بحثوا وبحثوا لكن دون جدوى، وأخذ كل منهم ينظر إلى وجه صاحبه حائرا، معلنا له أنه لم يحصل على الجواب المجدي للسؤال. نهض أبو محمد من مكانه مزهوا، ثم قال لولده: لا تدع ضيوفك يخرجون، فهم ضيوفي هذه الليلة، سأحضر لهم عشاء شهيا. خرج أبو محمد مصحوبا بالشكر والاحترام من قبل أصدقاء ولده، ثم عادوا إلى صمتهم وانشدادهم إلى شاشات هواتفهم النقالة.
لم تمضي سوى ساعتين حتى عاد أبو محمد مسرورا يحمل بين يديه طبقا كبيرا من الكباب المشوي الذي يسبقه عبق يثير شهية الجائعين ويسيل لعابهم. وضع أبو محمد طبق الكباب بين أيدي الشباب ثم دعاهم إليه. تجمع الشباب حول المائدة الشهية التي مدها لهم أبو محمد وولده، وفي أثناء مدهم الأيادي إلى الطعام قال سجاد لأبي محمد: يا عم، أنت تركتنا جياعا لجواب سؤال طرحته علينا، وهذا الكباب لا يسد ذلك الجوع. فرد عليه أبو محمد: ما أجمل اهتمامك هذا بغذاء المعرفة يا ولدي، وأنا إن شاء الله سأوافيك بالجواب بعد أن نسد جوع البطن أولا. فقال أنور وهو يضع لقمة كباب في فمه: أحسنت يا عم، فعند البطون تعمى القلوب والعيون. تعالت أصوات الجميع بالضحك وبدء الأكل. بعد انتهاء الجميع من تناول طعام العشاء وبدئهم باحتساء الشاي، سأل أحدهم أبا محمد بكل ود واحترام: يا عم، كلنا ينتظر الجواب من جنابك، فهل لا تفضلت به علينا؟ اعتدل أبو محمد في جلسته وشرع قائلا: قبل الجواب يا أحبائي، أود أن أذكر بحقيقة عاشها عمكم هذا بكل وجوده. في سابق الأيام، يوم كنت أنا وأقراني شبابا، لم يكن بين أيدينا ما هو موجود اليوم بين أيديكم. كانت المعلومة لا تصلنا إلا بشق الأنفس، لكننا كنا نطلبها بإصرار، ولذا كنا نقرأ الكتاب باستمتاع وجدية، كنا نقرأ للمتعة والفهم في آن، ولذا كانت المعلومة تترسخ في أذهاننا. المشكلة فيكم جيل النت هي أنكم تتصفحون صفحات برامج التواصل الاجتماعي، والتي أسميها أنا برامج التقاطع الاجتماعي، تتصفحونها لغرض الاستمتاع فقط ولا غير، ولأن المعلومات تأتيكم كسيل ودون طلب منكم، فأنتم تمرون عليها مرور الكرام، ولذا غالبا ما تقرؤون دون أن تفهموا ودون أن تشخصوا المعلومة الكاذبة على الصادقة. تأخذون المعلومة رخيصة وبكم هائل ومغشوش عادة، ولذا هي لا تصمد كثيرا وتغادر أذهانكم بعد السويعات. وبعد تلك المقدمة أجاب أبو محمد عن السؤال الذي شغل أذهان الشباب قائلا: حسب روايات أهل البيت عليهم السلام، فإن الصحيفة السجادية تشبه كتاب الزبور للنبي داود عليه السلام من حيث المضمون، لاحتوائها أدعية ومناجات مع الله سبحانه وتعالى. وحسب روايات أخرى عن أهل البيت عليهم السلام، فإن عدد مناجات الإمام السجاد عليه السلام في صحيفته الأولى والثانية لو جمعت ستكون 151 دعاء، أي أنها ستكون بعدد أدعية النبي داود عليه السلام والتي تعرف بالمزامير. سكت أبو محمد وأطبق على الجميع سكوت مصحوب بسمات رضا واضح في محيا جميع الشباب، وبدا أكثر وضوحا عندما بادر أحد الشباب بطلب من أبي محمد قائلا: هل تقترح علينا كتبا نقرأها يا عم؟ تلاقف أبو محمد هذه الفرصة التي بدا وكأنه كان ينتظرها، فذهب إلى مكتبته ثم عاد إلى الشباب بمجموعة كتب تناسبهم ليقدمها لهم. أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آهات نحو كربلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج آهات نحو كربلاء.
يقول الشاعر: محرم فيه الهناء محرم، الحضن والبكاء محط، لا يرى المحب وآل محمد سيهم هناء حين يعيش ذكريا بائه أهل البيت، ذكريا ليمتهم هاداتهم، إنه لا يحزن ويبكي يتأمل مصارع خيره وأصفيائه، قضوا ما بين مسموم ومقتول بعد حياة كلها عناء في حجر وسجون وأسر وتضييق ثم بعد القتل عاد الظالمون على قبورهم الطاهرة يمحون آثارها ومعالمها لئلا يقف عندها المحبون يستعيدون في قلوبهم تلك السير الشريفة الزاهية وتلك المظلوميات التي انتهت بقتلهم ولم تنتهي حتى لحقهم.
فعد الحاقدون يدفعون عنها روادها، لهذه القبور الطاهرة بيوت أذن الله أن تعى ويذكر فيها، ولأنها مصادر النور والفضيلة ومعالم الإيمان والهداية والتقوى والحق والخير، فسعى أهل الباطل في محوها. وكيف تمحى أنوار الله جلت عظمته وهو إل عز من قائل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ومتم نوره ولو كره الكافرون.
روى عبد الله بن رابية فيما من أيام المتوكل العباسي فقال: حججت 47 للهجرة، فلما صدت من الحج صرت إلى العراق، فزرت قبر أمير المؤمنين عليه السلام على حال خفية من السلطان، ثم توجهت إلى زيارة حسين عليه السلام، فإذا قد حرت أرضه ومخر فيها الماء الثيران العوامل في الأرض، فبعيني وبصري كنت رأيت الثيران تساق في الأرض فتنساق لهم، حتى إذا حاذت مكان القبر حادت عنه يمنا وشمالا تضرب بالعصا الضرب الشديد، فلا ينفعك فيها ولا تطأ القبر بوجه ولا سبب. فما أمني الزيارة، فلما قدمت إلى بغداد سعت الهايعة، فقلت: ما الخبر؟ قالوا: سقر أي بقتل جعفر المتوكل. فعجبت لذلك وقلت: إلهي، ليلة بليلة.
وطال ظهرت الكرامية من القبر الحسيني الشريف بعد توكل من ينفذ مهمة، حتى ذكر أنه حاول ذلك جاهدا مرات أو أرة في بعض لا يحزن الخلفاء الجلطون اليهود وشذاذ الآفاق باعة الضمير على قبور الأولياء، وخصوصا على قبر سيدة يسعي محو معاليه. وكيف لا يزن المحب الموالي وهو يسمع التاريخ وقائع فظيعة في جائرين للإمام الحسين وأصحاب تلك الواقعة الرهيبة، ثم آثاره دفن ومحوا وآثاره وإبعادا لمحبيه عن زيارة بوضع المدح حوله وإلقاء القبض عليهم لتعذيبهم تقتيلهم. ولكن يتسنى لأولئك وكل من على نهجهم أن يبلغوا مآربهم الخبيثة.
حاشا لله يترك الظلمة يمحون معالم الرسالة. وبذلك أخبرت العقيلة المكرمة زينب بنت علي ابن أخيها الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهم السلام، إذ قالت له وكان ينظر إلي على رمضاء كربلاء مجزرين ومن بينهم أبوه الحسين مهجة الزهراء، فقالت له وقد رأته يجود بنفسه: لقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض وهم معروفون في أهل السماوات، إنهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعة والجسوم المدرجة فيوارون وينصبون هذا الطف ثمن لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره، يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام، فيجهدن أئمة الكفر أشياع الضلال في محوه وتطميسه يزداد أثره علوا.
قد قتل الإمام أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه، فخف القلوب آهات ولواعج شجية وعبرات وزفرات حارة وحسرات وأشواقا لا تبرد على مددب، ويجهة إلى ذلك القبر الشزاكي الرعوبات والمخاط. فكان مما يحكى رجلا محبا اعتمل الشوق بقلبه حتى أقدمه على ركوب المخطر في زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام، عزم على ذلك فأقبل وإذا بمرتزقة المتوكل يعرضونه إلى أين هم؟ إلى قبر الحسين. القبر الشريف قد هدم حتى غابت معالمه على الناس، فسألوه ومن أين تعرف الطريق إليه؟ قال: الدليل عندي لا عليك. فاحتالوا عليه بأمر أرادوا أن يقضوا به وهم ساخرون: إن لم تعثر على وضع القبر فإنا تلوك.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وكانوا هم يعرفون مكان قبرين عليه السلام، فقال لهم قبل ذلك، فأخذ يمشي رويدا رويدا حتى دله قلبه على قبر الحبيب، فوقف ثم هبط إلى الأرض وهو يشم الثرى الحسيني المقدس، فانكب يبكي القبر وثم ترابه ويمرغ فيه وجهه، والحراس يرقبونه من بعيد هم يتعجبون كيف اهتدى إلى القبر، دارهم له إذ لم يرجع الزائر المحب ولم يقم من مكانه، فبلوا عليه يحاولوا أو قتل وهم متفكهون، فإذا بذلك الزائر جسد هيم بلا روح فقد فاضت روح، وحلق ذلك الحزن والتفجع على أبي عبد الله حسين حبا وشوقا إليه تلتحق به، أروا ليخفوا قبره من محبه، ولكن طيب القبر دل على القبر.
Thank you. خلصان الأيام مقضية لسنين ما دايم وياك بس حب الإحسان خلصان الأيام ومقضية لسنين وما دايم وياك بس حبي نحسين تخلص باجر عيش الهضم للعاش وتيقن من صيارك لو للبجي لو زاير كل شي عدم دنيا توهم اش بابجي حرق الخيام كذب عباده حلف بخواته ما عندي غيرك لو متيت قل على باختك والخاطر افتك عاين علي والتفت لو ردت لحسين تلقى تجيه بس قل مولاي خاطر رغية خلصان الأيام ومقضية لسنين وما دايم وياك بس حبي نحسين كل ربعك يهدو
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين عراقي يلتقي بن سلمان وطهران تؤكد تلقيها رسائل أمريكية للعودة للمفاوضات وتقول إن ثقتها معدومة حماس تؤكد أن مزعم نتنياهو بشأن إطلاق سراح جميع الأسرى واستسلام حماس تعكس الهزيمة النفسية وليس حقائق الميدان ماكرون يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ويعتبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية الطريق الوحيد لتحقيق السلام تفاصيل النشرة التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي واستعرض العلاقة الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية وأعرب ولي العهد السعودي أن تطلع بلاده لأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدا موقف بلاده في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات ومن جانبه أعرب عراقجي عن شكره للسعودية على موقفها في